الدرس الحادي والثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فقد بقي من الدرس الماضي تتمة من المسائل المضافة على الشرط ستر العورة، وهي المسألة التاسعة. وهي أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند وجود الحاجة، ويشتد المنع في العورة المغلظة، ويشتد أيضا بكشف المرأة أمام الرجال والعكس. ومن أظهر الأمثلة الحاجة الطبية، وقد انتشر تساهل الناس وخصوصا النساء في هذا، ولذلك فقد حرصت أن أذكر ضوابط كشف عورة المرأة للعلاج. الضابط الأول: لا يجوز للمرأة أن تكشف العورة أمام الطبيب مع إمكان الطبيبة. والطبيب يطلق على الذكر والأنثى، وإنما أذكر الطبيبة بالتفريق بين الرجل، الطبيب الرجل والطبيب المرأة. فكثير من التخصصات الطبية يوجد فيها نساء، كالأسنان وأمراض النساء والولادة والأمراض الجلدية، فإنه إن لم توجد طبيبة في هذا المستشفى وجدت في الآخر. الضابط الثاني: إذا لم يوجد طبيبة فلا يذهب إلى الطبيب الكافر إلا إذا لم يوجد المسلم. الضابط الثالث: الحاجة تقدر بقدرها، فإذا كان المرض في القدم فإنها لا تكشف إلا القدم، وإذا كان المرض في الأذن فإنها لا تكشف الوجه، وإنما تكشف الأذن فقط. الضابط الرابع: أن يكون معها محرم، فإن وجوده أحفظ للمرأة وأبعد عن الفتنة. فكشف الرجل على عورة المرأة لا شك بأنه مظنة الفتنة، ومن أهم أسباب دفعها وجود المحرم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. فوجود المحرم أقوى في دفع الفتنة. ومن الأخطاء المنتشرة تساهل الرجال مع نسائهم، فتجد بعض الرجال يذهب بزوجته إلى الطبيب الرجل ثم ينتظر بالخارج، أو أن تذهب المرأة للطبيب الرجل لمشكلة مثلا في القدم أو اليد أو غير ذلك، فتكشف وجهها من حين دخولها عليه. وأعجب من ذلك كله أن يذهب الرجل بزوجته إلى الطبيب، إلى الطبيب الرجل في أمراض النساء والولادة، فيكشف عن العورة المغلظة. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأخطاء الفاحشة مجيء الطبيب الرجل لمباشرة الولادة أو الإشراف على ذلك فكيف نبيع أن يكشف الرجل الأجنبي عن عورة المرأة المغلظة وهي في لحظات الضعف الشديد وقد نشأت هذه المؤمنة على الحشمة والستر طيلة حياتها والواجب على إدارة المستشفيات أن لا يأتوا بالرجال في مثل هذه التخصصات ومن الشبه المنتشرة بين الناس أن سبب ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجل مع وجود الطبيبة أن هذا الطبيب أكثر مهارة من المرأة والجواب عن هذه الشبهة أولا أن أكثر الأمراض يتسارع في علاجها الرجال والنساء يعني الأطباء والطبيبات لأنها معروفة ثانيا أن مقياس المهارة والجودة والمفاضلة بين الأطباء مسألة نسبية قد يختلف فيها الأطباء فمن باب أولى أن لا يكون دقيقا ما يتناقله غير متخصصين ثالثا ينبغي على ولي المرأة أن يبحث عن طبيبة ماهرة ولو كلفه ذلك شيئا من الجهد في البحث بقدر المستطاع حرصا على السفر وبهذا بهذه المسألة ننتهي من المسائل المضافة على شرط ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله الشرط الرابع الطهارة من النجاسة. والأدلة على اشتراط إزالة النجاسة لصحة الطهارة لصحة الصلاة هناك أدلة كثيرة منها حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة قال قوله للمستحاضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه. الدليل الثالث حديث معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وسنده صحيح. قال الشوكاني رجال إسناده كلهم ثقات. الدليل الرابع حديث جابر بسمرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله يعني يصلي الرجل في الثوب الذي يأتي فيه أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. أخرجه أحمد وابن ماجه وسنده صحيح. قال الشوكاني رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات. الدليل الخامس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فين عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيه، أخرجه داود وأحمد والحافظ وصححه ووافقه الذهبي. وقال النووي المجموع صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. واختلف العلماء في حكم إزالة النجاسة، هل هو شرط لصحة الصلاة أو واجب فقط؟ قولان وجماهير الأمة على الشرطية. قال المؤلف: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. هذا محل اجتناب النجاسة. أولا بدنك، ثانيا الثوب، ثالثا موضع الصلاة. وموضع الصلاة أي الموضع الذي يباشر به أعضاءه من الأرض، فلا تقع أعضاؤه أو ثوبه على مكان النجس. فإن وجد نجاسة بين يديه ولم يباشرها بيده أو ثوبه أو شيء من أعضائه فإنها لا تطهر. ثم قال المؤلف: إلا النجاسة المعفو عنها، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. النجاسة المعفو عنها لا تضر المصلي، ومن الأمثلة على ذلك أثر الاستجمار، فإن الاستجمار يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، هذا الأثر معفو عنه ولو انتقل عن مكانه. والمثال الآخر الذي ذكره المؤلف يسير الدم، وقد سبق بحثه وذكر الأدلة على نجاسة الدم والعفو عن اليسير منه في كتاب الطهارة، لكنني هنا أذكر تتمة لهذه المسألة في أقوال أهل العلم في حكاية الإجماع أو الاتفاق على نجاسة الدم الكثير، وأذكرها هنا لأهمية هذه المسألة ولسؤال كثيرين عنها. فقد وقفت على أربعة، على ثمانية أقوال بثمانية من أهل العلم قد حكوا الإجماع أو الاتفاق على نجاسة الدم. قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري باللغة فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير، إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح كثير، وكان حكمها حكم القليل. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاش السمك وما لا يسيل دمه نجس. وقال القرطبي في تفسيره: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس. وقال النووي في المجموع: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهية. وقال أيضا في شرحه لصحيح مسلم: وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: وسئل أحمد رحمه الله الدم والقيح عندك سواء؟ فقال لا، الدم لم يختلف الناس فيه، لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. وقال مرة: القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم. وقال ابن حجر في الفتح: والدم نجس اتفاقا. وقال العيني في عمدة القارئ: فإن الدم نجس وهو إجماع المسلمين. وقال ابن الجيم في البحر الرائق: ربما يخرج منه الدم وهو نجس بالإجماع. فهؤلاء علماء من المذاهب الأربعة، وأيضا منهم قول الإمام أحمد وابن حزم، وقد سبق ذكر الأدلة في درس مضى في كتاب الطهارة، لكني أضيف هنا أثرا عن ابن عمر. قال البخاري: وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر وصله أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عنه أنه كان إذا كان في صلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء، فيبني على ما كان صلى وإسناده صحيح. ذكره ابن حجر في الفتح المجلد الأول 415، والبخاري في كتاب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيف. قال المؤلف: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. ذكر المؤلف هنا ثلاث صور، فمثال الصورة الأولى في قوله: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، مثل من صلى في ثوب النجس وهو لا يعلم عن هذه النجاسة، فلما انتهى من صلاته رأى النجاسة فعلم أنه قد صلى في ثوب النجس. الصورة الثانية في قوله: أو علمها ثم نسيها، ومثالها من علم بوجود نجاسة في ثوبه وقال: إذا حضرت الصلاة سأغسلها إن شاء الله، فنسيها ولم يذكرها إلا بعد الصلاة. الصورة الثالثة: وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاة. علم بالنجاسة ولم يغسلها قبل الصلاة نسيانا، ولكن ذكرها أثناء الصلاة. فالصلاة في الصور الثلاث كلها صحيحة، لحديث أبي سعيد الخدري السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة، وهذا دليل على صحة أول صلاته عليه الصلاة والسلام التي صلاها وفين عليه القذر. فمن صلى في ثوب النجس ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، لحديث أبي سعيد. أما إذا ذكر النجاسة أثناء الصلاة فالواجب عليه أن يزيل هذه النجاسة أو أن يخلع لباسه النجس إن أمكنه ذلك، وإذا لم يمكنه إزالته أو إزالة الثوب الذي فيه النجاسة، كأن يكون في المسجد والنجاسة في ثوبه ويصعب عليه أن يخلع ثوبه أمام الناس، فالعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، هل يقطع صلاته فيزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة أو يواصل في صلاته؟ قولان، والأقرب هو الثاني، أي أنه يواصل في صلاته وصلاته صحيحة، لأنه والحالة هذه عاجز عن إزالة النجاسة، فسقط عنه وجوب إزالتها والحمد لله. فإن خلع الثوب مثلا أمام الناس وفي مسجد فيه مشقة وثقل على النفس شديد، ثم قال المؤلف: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. أما قول المؤلف والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أخرجه البخاري من حديث جابر، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وقد ورد النهي عن الصلاة في هذه الأماكن التي ذكرها المؤلف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر البيت، إلا أن هذا الحديث ضعيف، فقد أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي، وضعفه النووي في المجموع، وكذا الألباني في الإرواء. وهناك أدلة جزئية خاصة بما أورده المؤلف. أما المقبرة فتحرم الصلاة على القبور أو إليها كالصلاة في المقبرة أو وضع القبر في المسجد أو بناء المسجد على قبر، والصلاة حينئذ باطلة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، رجل الشيخان ولفظ مسلم. وعن أبي مرثد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وقال ابن دقيق: حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل ثقة فهو مقبول، كما نقله عنه ابن حجر في التلخيص، وصححه ابن تيمية. ويبقى هنا مسألة عن حكم الصلاة في المقبرة، حكم صلاة الجنازة في المقبرة أما الصلاة على القبر على الميت وهو في قبره فإنها جائزة وعلى هذا جماهير العلماء ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أسودا رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أفلا عاذبتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه أخرجه البخاري أما الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل دفنها ففيه خلاف بين أهل العلم وأكثر العلماء على الجواز لحديث أبي هريرة السابق والقول الآخر هو المنع استصحابا لأصل النهي عن الصلاة في المقبرة ولم يرد الإذن إلا في صورة واحدة وهي الصلاة على الميت وهو في قبره فنقف على ما ورد ويؤكد ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور وهذا نص في المسألة والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وصححه الألباني في كتابه الجنائز رحمهم الله جميعا خصوصا وقد جعله الناس اليوم أي المقابر جعلوها مصلى للجنائز فقبل أن تدفن يتنادى الناس من لم يصلي عليها فليصلي قبل أن تدفن فأصبحت الصلاة على الجنائز بين القبور قبل الدفن ثابت لكل جنازة إلا ما نذر وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينقل عن شيء من ذلك بل كان يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز لم يكن يصلي في المسجد ولم يكن يصلي في المقبرة وإنه في مصلى الجنائز وربما صلى قليلا في المسجد أما هذه الحالة الموجودة اليوم فلا شك بأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقل الأحوال أن يقال إن الأحوط هو الترك إلا المقبرة والحمام والحمام هو المكان المعد للاستحمام وهو معروف قديما في الشام وفي غيرها من الأماكن الباردة فإن الناس يصعب عليهم الاغتسال بالبرد الشديد في بيوتهم فوضعوا هذه الأماكن وهذه الحمامات التي يستحمون فيها فمن أراد الاغتسال خرج من بيته إلى هذا الحمام فوجد مكانا مهيئا فاغتسل فيه وليس الذي يسمى عندنا اليوم بدورة المياه هذا يختلف عنه إذن المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا المقبرة والحمام المراد بالحمام الذي كان معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام بما وصفه قبل قليل ولا تجوز الصلاة فيه ولا تصح لصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم السابق ثم قال المؤلف رحمه الله: والحش. والحش هو المكان المعد لقضاء الحاجة. وإذا ثبت النهي عن الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل فالنهي عن الصلاة في الحش أولى وأحرى. قال ابن تيمية رحمه الله: والحشوش محتضرة، يعني بالشياطين، فهي أولى بالنهي من أعطان الإبل، وكذلك الحمام بيت للشيطان. انتهى كلامه. والصلاة أيضا في هذا المكان وهو الحش، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، لا شك بأن فيه امتهان لذكر الله وامتهان للصلاة. فهذه الأمور كلها تدل على المنع من الصلاة في الحج. وأحضان الإبل. والأحاديث في النهي عن الصلاة فيها كثيرة، منها حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. حديث صحيح رجه أحمد وأبو داود. قال المؤلف: وقارعة الطريق. والصلاة فيه صحيح على القول الراجح لعدم الدليل المانع، والأرض طاهرة، إلا أنه قد يكره لانشغال المصلي بمرور الناس، أو مضايقته للمارور. وبهذا ننتهي من درس اليوم وأنتقل إلى الأسئلة. يقول: هل يجوز الاعتكاف في المسجد في رمضان؟ وهل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير رمضان؟ وما هو الدليل؟ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في رمضان، ولما فاته مرة قضاه من شوال العشر الأول منه. يقول: من المعلوم أنه يجوز القراءة جهرا لصلاة سرية كالعصر مثلا، ولكن هل يجوز الجهر بالركعة الثالثة من الصلاة؟ يعني هذه القاعدة الأولى أصلا غير مسلمة، ليس من المعلوم جواز الجهر. الصلاة السرية يسر بها، والجهرية يجهر بها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهر من ورد أنه يجهر. فالمغرب والعشاء والفجر والجمعة والاستسقاء والعيدين يجهر فيهما الإمام، والمأموم يسر، وصلاة الظهر والعصر يسر بها الإمام والمأموم، لكنه يقرأ فيسمع نفسه. يقول: حكم شراء الأسهم التي في الإنترنت، علما بأنها أي الأسهم لشركات أجنبية غير محلية. يعني هذه مسألة طويلة عريضة، لكن هناك ضوابط. الضابط الأول في مسائل شراء الأسهم، أسهم الشركات، ضوابط حل شراء أسهم الشركات. الضابط الأول أن يكون عملها مباحا، يعني كالأدوية والإسمنت ونحو ذلك، لا يكون عملها محرم كصناعة مثلا الدخان ونحو ذلك. الشرط الثاني أن لا تتعاطى الربا، يعني فلا يكون لها رصيد في البنك وتأخذ منه الفوائد. فإذا تحقق هذين الضابطين فيجوز شراء هذه الأسهم، وتبقى هناك مسألة وهي حكم المتاجرة، يعني بيعا وشراء على غير أصحاب الشركة في الأسهم، هل هو جائز أو ليس بجائز حتى مع هذين الضابطين، فإنها مسألة فقهية أخرى. لأن الأسهم في الحقيقة هو ملك مشاع لك أيها المساهم في هذه الشركة، وهذه الشركة هي عبارة عن أعيان وأموال. الأعيان تشمل المصنع، السيارات والأثاث، وتشمل أيضا الأموال وهي السيولة الموجودة لكل شركة في البنوك. فأنت إذا بعت السهم في الحقيقة فأنت بعت ما تملكه في هذه الشركة من الأعيان والأموال، وهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء بمسألة مد عدوى. وعلى القواعد أنه لا يجوز بيعها، لأن نسبة المال من الأعيان غير واضحة وغير معلومة، ولكن أكثر المشايخ على حلها وإباحتها، وأقول المسألة هي بحاجة يعني إلى مزيد من البحث والنظر. وإذا اشتبه الإنسان في شيء فإنه يستبرئ لدينه ويرتد. يقول تصحيح الصلاة من لم يستطع إزالة النجاسة وهو بالصلاة، ألا يشكل عليه أن إزالة النجاسة شرط عند الجمهور وليس بواجب؟ لا يشكل عليه هذا، لأن لا بد أن نسلم على القول بالشرطية أو القول بالوجوب. لا بد أن نسلم أن من صلى في ثوب النجس ناسيا أو جاهلا لم يكن يعلم بوجودها أن صلاته صحيحة، لحديث أبي سعيد. فصحت الصلاة مع وجود النجاسة، لكن عذر لما كان جاهلا. فكذلك أيضا من كان عاجزا، والعجز يسقط الوجوب سواء كان الواجب شرطا أو واجبا على التفصيل والتقسيم الفقهي. فالطهارة مثلا يعني بالوضوء لرفع الحدث أو بالتيمم عند العجز شرط لصحة الصلاة، فإذا عجز عنه سقط، واستقبال القبلة كذلك فإذا عجز عنه سقط، وكذلك خلع الثوب وإزالة النجاسة إذا عجز عنها وهو في الصلاة سقط عنه الوضوء أو هذا الشرط. يقول حكم زيارة قبر معين للسلام عليه والدعاء له كزيارة قبر أبيه وأمه، وإن كان الذهاب ليس قصدا للسلام والدعاء وإنما من أجل جنازة ثم ذهب للسلام، لا بأس بذلك. فإن زيارة المقبرة وزيارة قبور معينة تعرفها مباحة لا شيء فيها، بل إنها قد مسنونة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام، فتذهب إليه وتسلم سواء قصدت أو لما ذهبت في جنازة وذهبت وسلمت عليه، فهذا يعني كله مباح مع الابتعاد عن المخالفات والمعتقدات البدعية، ومن ذلك تخصيص يوم الجمعة للزيارة أو مناداته عند الذهاب إليه أو طرق القبر بحصى لاستدعائه ونحو ذلك مما يفعله بعض العامة. اليوم الأسئلة كلها خارج الكتب، ما أدري ما في أسئلة داخل الدرس اليوم. طيب نعم تقصد القطع؟ أن قال بالخلع يعني بالإزالة؟ لا أنا أقول عند العجز ليس على إطلاقه، يعني أصل المسألة فيها خلاف، يعني في من أهل العلم من يقول بأن إزالة النجاسة في الصلاة سنة، لكن قول ضعيف أنا لم أورده أساسا، لكن المسألة هنا عند العجز فتخريجها على حال العجز، فإذا عجز الإنسان طيب بمثل هذه الصورة إذا عجز هنا محل البحث، إذا عجز هل يقطع الصلاة أو يواصل صلاته؟ الأقرب أنه يواصل لأنه عاجز عن إزالة النجاسة إلا بخلع ثوبه، وخلع ثوبه يترتب عليه مشقة بالغة لا يطيق أمام الناس. نعم ترفع صوتك طيب. قد يكون يعني مثلا لو كان مثلا طاقية أو شماغ أو ذكرة فالأمر يسير، لكن لو كان ثوبا لربما كان فيه حرج بالغ أليس كذلك؟ طيب يقول حصل لي دخول غرفة طبيب أسنان خطأ فوجدت امرأة قد كشفت وجهها وشعرها ومعها محرمها، فما إن خرجت من الغرفة إلا وهي مستترة لا يبدو منها شيء، فإلى الله المشتكى. وهذا كثير الله السلام عليكم. يقول هل يجوز لي إذا كنت متعبا أن أصلي الصلاة قبل وقتها وأنام لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين كل الصلوات؟ أرجو الإفادة، يعني كل المقدمات والنتائج ما لها أصل غير صحيح في هذا السؤال. أولا لا تجوز الصلاة قبل الوقت بالإجماع، وليس التعب عذر لتقديم الصلاة قبل وقتها ولا غيره من العذر، لأنها لم تجب ولا تجزي إن فعلت، وإنما تكون نافلة مطلقة لو فعلها. أما قول الظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين كل الصلوات هذا لا يعرفه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين وجمع بين العشاءين هذا الذي ورد، وقضى 4 صلوات لما فاتته الظهر والعصر والمغرب، 3 صلوات قضاها في وقت العشاء في يوم الخندق، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدور الثاني الثالث من الصدر هذا جائز لا إشكال فيه، الصلاة من أي دور كان الصلاة صحيحة ولا إشكال فيها، الصلاة في القطار، الصلاة في الطائرة، الصلاة في الباخرة، ما دام أن الأرض يبس وهي أرض فالصلاة عليها، والصلاة على البحر والنهر إذا كان جليدا تجمدا فإنه يصلى عليه ولا حرج، والصلاة أيضا على سطح المكان النجسي صحيحة لأنه قد باشر مكانا طاهرا فتصح صلاته، وكذلك سطح دورة المياه يعني مكان دورة المياه هذا لا يجوز الصلاة فيه، أما سطحه صحيح لأنه باشر مكانا طاهرا فتصح الصلاة. يقول كفوا صبيانكم عند العشاء عند المساء فإن للجن شعر مخطط، فهل نمنع صبياننا من الذهاب لحلقات القرآن التي تكون في المغرب بهذا الأمر؟ لا يا أنت تدعوهم إلى ذلك وتحثهم، ولكن المقصود بذلك عدم تركهم في الشوارع يلعبون ويعبثون، لأن الأطفال يلعبون ويخرجون إلى الشارع وإلى الساحات يلعبون فيها ويلعبون بينهم، فيكفون في وقت الغروب المغرب، في وقت المغرب لأنه وقت انتشار الجن، وربما كان لهم أذن لهؤلاء. أما في الذهاب بهم أو ذهابهم إلى المسجد فإنه مشروع بل مأمور به. يقول شخص دخل المقبرة وذكر أنه لم يصلي العصر، هل يصليها في مصلى الجنائز؟ يعني صار في المقبرة مصلى الجنائز، هذا ما يصح، لا مصلى الجنائز ولا غيره. مصلى الجنائز لا يكون في المقبرة، ولا يجوز أن يتخذ مصلى في المقبرة أبدا، لكن لو كان هناك مسجد خارج المقبرة يصلى فيه عادة على الجنائز والفروض مثلا، أو يصلى فيه على الجنائز فقط، فإنه لا بأس، هذا مباح. يقول هل يجوز نفس الرجل لعورة الرجل بحائل بغير حائل بالتفصيل؟ يعني لا يجوز أن يمس الرجل عورة الآخر، لا يجوز له النظر ولا المس إلا عند وجود الحادث الحادث. نعم. يقول هل الدم نجس؟ سبق جابر. وهل إذا صلى وهو لا يعلم بحكم الدم هل صلاته صحيحة؟ إذا كان جاهلا فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، لعموم الأدلة في عذر الجاهل ولعموم دلالة حديث أبي سعيد السابق. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا أطفأت مصباحا فاذكر اسم الله عليه، هل يقاس على ذلك مشروعية الذكر عند إطفاء الأنوار في البيت والسيارة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء لم يبدأ بسم الله فهو أقطع، فهو أبتر، فهو أجزم. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن ورد من طرق كثيرة مجموعها يكون الحديث محتمل للتحسين. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذكر اسم الله إذا فتح الباب وإذا أغلق، وفيما ذكر السائل ففي مثل هذه الأماكن ونحوها فإنه يبدأ بذكر الله، يعني إذا دخل بيته، إذا خرج، إذا أغلق الباب، إذا فتح، وكذلك فتح الإضاءة أو إغلاقها فإنه يسمي. يقول خاطر وما أكثرها، في أحد الأيام كنت أجلس وأحد الزملاء فقمت بتعديل ورق الجريدة في قدمي، فقال لي اتق الله فهذا حرام ولا يجوز، اللهم اجعلنا وإياكم ومن سمع من المتقين، اللهم أجعلنا، فهل هذا صحيح وما الدليل؟ مأجورين. ذكرت في الدليل الرابع أن يأتي أهله بثوب ثم يصلي، فهل المني نجس؟ أولا يعني السؤال الأول، إذا كان في ذلك امتهان للكلام المحترم بهذا الفعل فإنه لا يجوز، فالضابط في ذلك كله هو الامتهان، كل ما كان فيه امتهان لذكر الله، والله هذه الصحيفة وهذه الجريدة فيها ذكر الله، فيها أحاديث، فيها آيات، فإن تقليبها بالقدم أو دفعها بالقدم فيها نوع امتهان فلا يجوز. أما إذا لم تكن كذلك فلا ولا ثواب، أما ما ذكره في السؤال الثاني ذكرته في الدليل الرابع أنه أن يأتي أهله بثوب ثم يصلي فهل المني نجس؟ لا يعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع فيه؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين الجواز أصل الجواز، يقول ماذا يصيبه أذى، والأذى هو النجاسة، يعني قد تأتيه النجاسة، قد يأتيه مثلا مذي، المذي نجس، أما المني فإنه طاهر، قد يصيبه دم، قد يصيبه شيء آخر، فإذا أصابه القدر فإنه يزيله. يقول ما هي الأشياء المعينة لقيام صلاة الفجر؟ أولا استشعار الوجوب، استشعار الوجوب الشرعي وأنها فريضة من فرائض الله على عبده، وأنه مخاطب بها، وأن تركها والتفريط فيها من شعار المنافقين. ثانيا أن يبذل الوسائل الشرعية لإيقاظه كالدعاء، أن يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يبتعد عن المعصية، وأن يفعل السنة قبل النوم، أن يتوضأ، أن يذكر أثار النوم، وأن يبذل الوسائل الحسية كوضع المنبه أو الهاتف، أو أن يوصي شخصا ليوقظه أو أهله النوم مبكرا ونحو ذلك. لكن هذه الأسباب كلها لا تنفع إذا لم تكن هناك همة عالية للاستيقاظ. يقول ما حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم وإلى آخر والأول؟ نرجو منكم التفصيل. هذه اللعب يا إخوة، يعني هذه الألعاب بشكل عام، هي على ثلاثة أقسام. قسم ثبت النهي عنها مثل الشطرنج، فقد ورد في ذلك حديث ضعيف لكن ثبت عن عدد من الصحابة النهي والمنع منه، ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على النهي من لعب الشطرنج. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لعب النرد، النرد الشيط. وهناك ألعاب ثبت حلها كالجري والمسابقة ونحو ذلك، فهذه ألعاب يعني ثبت إباحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسابقة بالخيل بالأقدام، المصارعة التي لا تضر، فإنه قد ثبت يعني الجواز من السنة. وهناك قسم مسكوث عنه، فالأصل فيه هو الحل ما لم يكن سببا في الوقوع في الإثم، فإذا كان سببا للوقوع في الإثم فإنه لا يجوز، مثل بعض الألعاب الورق ونحوها، قد يكون الأصل هو الحل، لكن لما يشتهر أن هذه اللعبة لا تؤدي إلا إلى شر، وأنها تأخذ بلب صاحبها وبوقته، تمنعه من الصلاة وتدله على صحبة سيئة عاجلا أو آجلا حينما يولع بها ويتعرف على أصحابه، فإن من ابتلوا بها في الغالب يكون من يعني ممن يقعون في كثير من المنكرات كالتدخين ونحو ذلك أو غير ذلك من المنكرات، فإذا كانت سببا للوقوع في المنكر فإنه لا يجوز فعلها، أو كانت تمنع عن فعل واجب كبر يعني كالقيام بشأن أهله أو والديه أو تدعوه لترك الصلاة فإنها لا تجوز. يقول ألا يستدل بقصة عمر رضي الله عنه عندما قتل وهو يصلي على؟
ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة حسام للإنتاج والتوزيع وتسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء، رقم الهاتف 03-588-07-52. تم المكساج في استوديو صوتيات العالم. الأحساء رقم الهاتف 03-588-1980.
أخذ بيد عبد الرحمن العوف أو تقدم عبد الرحمن العوف فأكمل الصلاة بالنار ولم يكمل الصلاة عمر. لكن لما رجع عمر وحمل إلى بيته لم يزل دمه ينزل وصلى ودمه، هذا لا شك بأنه عاجز عن إيقاف الدم. فالأمر فيه واضح ولا دلالة فيه على أن الدم طاهر وليس بنجس. وأيضا يستدل بمقولة الحسن البصري رحمه الله الذي أخرجه البخاري تعليقا أن الصحابة أو لم يزل الناس أو الصحابة يصلون في جراحاتهم، وهذا القول صحيح إلى الحسن البصري، لكنه أيضا ليس فيه دلالة على طهارة الدم، فإن الصحابة لم يزالوا يصلون في جراحاتهم، ليس فيه دلالة على الطهارة. فإن الإنسان إذا أصيب بجرح نظفه ثم لف عليه خرقة ولا شك بأنه سيصلي في جرح وفي جراح، ولا شك بأن هذا الجرح وهذه العصابة التي عليه سيصيبها شيء من الدم. هذا ما هو الفن أولا لقلته لهذا الاحتمال أولا أو لصعوبة الاحتراز منه، فمن يحترج من مثل هذا حينما يظهر عليه أثر الدم؟ فلا يكون فيه دلالة ظاهرة تقاوم الأدلة الصريحة في إزالة الدم تنظيفا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض وأمر المستحاض فاغسلي عنك الدم وصلي، وهذا ركن عام وفعل ابن عمر، وهذا فهم عام بل كل حكى الاتفاق، فقد ذكره جمع من العلماء